أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد. هذا الدرس سنقرأه إن شاء الله قراءة، لأن شرحناه بالأمس لا يوجد فيه شيء. قال: الأمر الأول الجمع العرفي. بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه المقبول عند العرف ويسمى الجمع الدلالتي. إذن نحن بالأمس قلنا بأن الجمع العرفي لابد أن يكون جمعا مقبولا عند أهل المحاورة وعند العرف. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا، وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد. احنا مثلنا بأمثلة كثيرة، أعطينا مثال العام والخاص للمطلق والمقيد لموارد الحكومة لموارد الورود. في الجمع العرفي أيضا بينا بأنه من موارد الجمع العرفي كان المثال الذي بيناه هكذا، أنه نعم المثال الذي بيناه بالأمس هو كان هكذا، كان المثال على ما أدلة الصوم. نعم، ويا الأدلة الأولية والأدلة الثانوية قلنا في لا ضرر، صحيح. قلنا بأن لو ألقي الدليل إلى العرف فإن العرف سيفهم بأنه لا بد من تقديم أدلة لا ضرر ولا حرج على الأدلة الأولية. هذا هو جمع عرفي مقبول، بخلاف أنه لو كان الجمع تبرعي غير مقبول فإنه لا يسمى جمعا عرفيا. وبعبارة أخرى، لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد، يعني إذا كان دليلين متنافيين من حيث الدلالة والتعبد بهما كما مثلنا في ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة، فلا بد من العلاج إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين. نرجع إلى مثال الأدلة الأولية والأدلة الثانوية، أنه في الوضوء مثلنا قلنا بأنه لا ضرر تقول لا تتوضأ، أدلة الوضوء تقول توضأ، هذا في الوضوء الضرري. نحن قلنا قد يكون وضوء ولا ضرر، وقد يكون ضرر ولا وضوء، وقد يكون ضرر ووضوء. فالضرر والوضوء قلنا ماذا؟ للوهلة الأولى أحد الدليلين، كل دليل يدعو إلى إيجاد متعلقه. الدليل دليل الحرمة يقول لا تتوضأ لأنه ضرر، يعني هذا مصداق للضرر ولا ضرر، والدليل الآخر يقول يجب عليك الوضوء. إذا أمكن أنه أن نجمع بينهما فبالتالي لا يكون بينهما أي نوع من التنافي، فنقول بأنه بالوضوء الضرري لا يستخدم الماء بل ينتقل إلى التيمم، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع. شفتوا هذا اللي أمس كنت أقول وين إحنا نبحث بأنه الحفاظ على الدليل مهما أمكن أو لا من طرح الدليل؟ قلت بأنه هذا في مقابل من؟ في مقابل القول بالتساقط والتخيير، لأنه إن أمكن الجمع العرفي فحينئذ لا نحتاج إلى أنه مهما أمكن، لأننا لم نطرح الأدلة وإنما جمعنا بينها. وكذلك لا نقول بالتساقط، ولا نقول بالتخيير. إذن متى تصل النوبة إلى القول بالتخيير أو القول بأنه التساقط أو القول بالحفاظ على الدليل مهما أمكن أو لا من الطرح؟ نقول فيما لو لم يمكن أنه الجمع بين الأدلة. الشيخ الأنصاري يقول هذه القاعدة هي عبارة أخرى عن الجمع العرفي. إذن الشيخ الأنصاري يقول الجمع العرفي هو المراد من المحافظة على الدليل مهما أمكن، لأننا عملنا بكلا الدليلين ولم نطرح، فلا استحالة فيه ولا محذور. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع، وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب. فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص مقدم على العام، يوجب التصرف فيه لأنه بمنزلة القرينة عليه، الحين عام وخاص أكرم العلماء وبعد ولا تكرم سيد مثلا زين الفيلسوف زين، فبالتالي لابد من تقديم لا تكرم على أكرم العلماء، وهنا يكون الخاص قرين على العام. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا، فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني. في التقديم في العام والخاص، أولا لماذا نقدم الخاص على العام؟ هناك عدة أمور ذكروها لتقديم الخاص على العام. منها من هذه الأمور يعني بعيد عن دليل اللغوية، لأن من أدلة اللغوية أنه لو لم يقدم الخاص على العام للزم لغوية الخاص. زين، من الملاكات في التقديم هي مسألة الأقوى ظهورا، كما ذكره الشيخ الأنصاري قال لو كان أحدهما أقوى ظهورا من الآخر يقدم الأقوى ظهورا. طيب لو كان العام أقوى ظهورا فبالتالي يقدم العام على الخاص، ولو كان الخاص أقوى ظهورا يقدم الخاص على العام، فبالتالي جامعه أن أحدهما يكون قرين على الآخر. كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيل، هذا كله بحوث يبحثونها في الحكومة والورود. وبالتالي نحن ذكرنا في الدروس السابقة أنه لو كان هناك عام وخاص لا يكون المقام من مقام الحكومة ولا من مقام الورود، وإنما هو خاص وعام، العام يحمل على الخاص لكونه قرينة. لكن عندهم بحث، والعلماء دائما يبحثون في الوجه الصناعي للتقديم، فيقول الخاص ناظر إلى العام، مثلا لو قلنا هكذا ناظر إلى العام ومبين المراد الجدي، كما لو قال المولى زين أكرم جميع من في الدار، ثم بعد ذلك قال لا تكرم رئيس الوزراء، زين فلا تكرم حتما ناظرة إلى أكرم، واضح. فبالتالي لو كانت ناظرة وكذا فمبينة للمراد الجدي أو جد المراد الذي يريده المولى من أكرم من في الدار، فبالتالي يكون لعله يكون من باب الحكومة. ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. الآن لا يوجد أحد من العلماء يقدم عام على خاص. نعم هناك مورد أو موردين نادرين ندرة عالية، ولكن لا ارتباط لها بهذا البحث. وإنما أنا حين أذكر لكم قضية من القضايا التي كانت تذكر في البحوث الخارج، أنه ما وجه تقديم قاعدة التجاوز والفراق على الاستصحاب؟ أولا لابد أن نبحث هل القاعدة أمارة أو أصل كي نعرف. الذي يقول بأن القاعدة أمارة، الإمارات مقدمة على الأصول بنفس مناط تقديم الأمارات على الأصول. الذي يقول أنه أصل، هذا أصل وهذا أصل، الاستصحاب مقدم على جميع الأصول، فما هو وجه تقديم القاعدة على الاستصحاب؟ على كل حال بحثت أم لم تبحث، القاعدة مقدمة شئت أم أبيت. لهذا المحذور الذي ذكرته في الدرس السابق، لو لم تقدم القاعدة يلزم لغوية القاعدة، لأن الاستصحاب يجري في جميع موارد التجاوز والفراغ، ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر، فإنها من باب واحد. العرف لو ألقي إليه دليلات أحدهما نص والآخر ظاهر فإنه يقدم النص على الظاهر، وكذا لو كان أحدهما أظهر من الآخر يقدم الأظهر على الظاهر. ومنها يعني من الموارد التدريب التي لا بأس بالإشارة إليها، ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ بل من الخارج، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين. تذكرون يوم تكلمنا في الأطلاق وقلنا صاحب الكفاية يشترط أنه من ضمن الأمور التي يشترطها في انعقاد الأطلاق هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التحاور، تذكرونه؟ نفس الكلام، إذا كان القدر المتيقن موجود زين فبالتالي لا تعارض بينهم، ويؤخذ بالقدر المتيقن والباقي يطرح. إذ لا إطلاق، القدر المتيقن يمنع من الإطلاق، هذا بيناه احنا في بحث المطلق والمقيد، ولا عموم لللفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين. زين يعني ليش فلا يكون ذلك من نوع؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، وأين التعارض حتى تقول بأنه جمع بين المتعارضين؟ لا يوجد تعارض، لأن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وبالتالي يؤخذ بالقدر المتيقن سالب بانتفاء الموضوع إذ لا تعارض. مثال القدر المتيقن من الخارج، الآن بمثل بمثال فرضي، ما إذا ورد ثمن العذرة سحت، وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، دعوة ترى دعوة بس هو للتمثيل، القدر المتيقن من العذرة التي هي سحت هي عذرة الإنسان. طيب قد يسألني الآن سائل من أين تقول هذا الكلام؟ أقول لأن عذرة ما لا يؤكل لحمه شنو؟ نجسة بعد، صحيح؟ عذرة ما لا يؤكل لحمه طاهرة أم نجسة؟ نجسة. هذه العذرة القدر المتيقن فيها عذرة شنو؟ عذرة الإنسان. لا بأس ببيع العذرة، القدر المتيقن عذرة الحيوان مأكول اللحم لأنها طاهرة مثلا. وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني، فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن. قدر المتيقن في الأول عذرة الإنسان، في الثاني عذرة مأكول اللحم الذي هو ليس قدر متيقن الحيوان غير المأكول اللحم، هذا يقول لا بأس ببيع عذرته، وذاك يقول عذرته ماذا؟ سحت. هنا يقع التعارض، فبالتالي العرف يجمع بينهما لوجود القدر المتيقن. ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفا. يعني نحن نحمل، أنا بالأمس مثلت بمثال، لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم العلماء، إنزين نقول في الجمع العرفي غير المقبول، أنا مثلته إيه قلت التبرعي، أأتي بين دليلين صادرين متكافئين بهذه الكيفية، فبالتالي أقول أنه أحمل الأول على القدر المتيقن وهم الفقهاء وهو أكرم العلماء، وأحمل الثاني على القدر المتيقن وهم الفلاسفة مثلا. هذا شنو قلنا؟ أن جمع غير مقبول لا يسمى جمعا عرفيا. ومن الأمثلة ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم. هذا مثلنا له في الدروس السابقة. يقول مثلا انزين أكرم الجيش إلا بني تميم، ها انزين الجيش لا يوجد كله من بني تميم، جميع الجيش بني تميم، لا يوجد من الجيش إلا 4 من قبيلة مثلا طي. هذا يسمونه حمل شنو؟ حمل العام على القدر، لا على الفرد النادر، على القدر النادر. 4 انزين 4 من قبيلة طي والجيش 100,000 انزين، هذا الجيش اللي هو 100,000 كلهم من قبيلة تميم انزين، فبالتالي نحمل العام على شنو؟ نحمل يقول أكرم الجيش إلا قبيلة بني تميم. يعني من الأول كان عليك أن تقول أكرم هؤلاء 4 من قبيلة طي، صحيح؟ فبالتالي هذا يستهجنه العرف. طبعا لا أمثلة، أنا قاعد أمثل بهذا المثال. هو ماذا يقول؟ يقول لو كان بحيث أنه لا يبقى تحت مورد الاجتماع إلا فرد نادر لا يحسن أن يراد من العموم مثل مثال، فإن مثل هذا العام يقال عنه أنه يأبى عن التخصيص، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. الحين أنا لازم أجيب لكم مثال. زين عامين من وجه، شنو قلنا إحنا عامين من وجه؟ عندنا وايد أمثلة. زين مثلا أكرم العلماء، هذا عام ولا تكرم الفساق. أين مورد الاجتماع؟ العالم الفاسق، لأنه قد يكون عالم ولا فاسق، وقد يكون فاسق ولا عالم، وقد يكون عالم وفاسق. هذا أليس هو مورد الاجتماع؟ زين نطبق هذا المقدار على العبارة. ما إذا كان أحد العامين أكرم العلماء من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع، يعني لو اقتصرنا في أكرم العلماء على العالم الذي مورد الاجتماع شنو؟ العالم الفاسد. زين يلزم التخصيص المستهجن، إذ يكون الباقي تحت العموم قليل جدا نادر. زين لا يحسن أن يراد من العموم. وأنا مثل لكم مثال أفضل من هذه العبارة. لو إحنا كان عندنا، طبعا لابد أن يكون في علمكم بأن هل التخصيص بالعناوين أو بالأفراد مر علينا، وقلنا التخصيص إنما يكون بماذا؟ بالعناوين، كثرة الأفراد وقلة الأفراد لا ارتباط لها. مثلا أكرم العلماء تحته عنوان الفقهاء، فقهاء الفقه، وعنوان الأصوليين، وعنوان النحاة، وعنوان مثل الفيزيائيين والكيميائيين وكذا. انزين هذا أكرم العلماء كثير من العناوين تحته. لو لم يبقى تحت هذا العام، يعني لو أتينا في هذا المورد وقمنا بالتخصيص، لو لم يبقى تحت العام إلا عنوان واحد من الستة عناوين، هذا يسمى ماذا؟ تخصيص الأكثر المستهجن. يعني من الأول يا أخي أنت قل أكرم الفقهاء، هو كان من الأول مراد إكرام الفقهاء، فقال أكرم العلماء ثم بعد ذلك إلا النحاة وإلا الفلكيين وإلا الأصوليين وإلا الفلاسفة وإلا الكيميائيين وإلا شنو التخصيصات هذه؟ لم يبقى تحت العموم شيء. زين فهذا يسمى تخصيص الأكثر المستهجن عند العرف. كان يجب من الأول أن يقول أكرم الفقهاء، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العام الثاني. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات. شنو قلنا؟ قلنا أنه لما تأتي مثل هذه القضايا المفهوم اللي موجود هنا شو يسمونه المفهوم؟ تذكرون في بحث المفاهيم مفهوم التحديد، تذكرون مفهوم التحديد من أقوى المفاهيم، وأنا جبت له مثال لقضية الاستظهار بالنسبة للحائض 3 أيام، هذا مفهوم تحديد. الأوزان والمسافات ونحو ذلك لو جاء التحديد من الشارع كما في صلاة المسافر تستطيع أن تتصرف؟ لا، هذا مفهوم التحديد. مفهوم التحديد أبعد عن التخصيص، ما يمكن أن يخصص. كالأوزان والمقادير والمسافات فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور. لو قايل لقوة الظهور قايل مفهوم شنو التحديد لكان أفضل. على وجه يلحق بالنص لما يجي يقول لك المسافة في صلاة المسافر زين كذا وكذا، حدد أعطاك رقم كم فرسخ ذهابا وإيابا، فبالتالي ما يمكن أن يخصص هذا. هذا كان أحد الأمثلة اللطيفة التي كانت في الدروس. يقول مثلا يقول أنه يحرم عليكم شرب الخمر إلا على زيد، يجوز له شرب الخمر. ما يصير هذا، يلزم منا أن الخمر شنو؟ مو حرام. لو كان الخمر نصف الحرمة لما أمكن التخصيص وإخراج هذا أنه يجوز له أن يشرب. هو إما حرام وإما مو حرام، وإما أنه تحرم على فئة وتحلل لفئة إن كان نص فلا يمكن ذلك. مثلا أقول في صلاة المسافر المقدار الشرعي في صلاة المسافر مثلا 8 فراسخ مثلا، إنزين إلا لزيد، زيد إذا ذهب فرسخين لابد أن يقصر. يصير؟ هذا العرف لا يرضى بذلك. إذن في التحديدات والمسافات والأوزان ونحو ذلك كالكر، الكر مو في تحديد، هذا يسمى مفهوم التحديد. مفهوم التحديد أبي عن التخصيص، لا يمكن أن يخصص. فيقال أنه يأبى عن التخصيص. وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب المجازات. طبعا لا نقبله، أقرب المجازات لا نقبله، لكن إن شاء الله مر عليكم احنا لعله تعرضنا له زي مثاله. ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فالمقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك، وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول صفحة 114 فراجع، ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.